قيان السماء إلى ما يقوله الإعلامي العراقي دريد زهير.
عراقي وقضية الترشيح دلالة كبيرة على ديمقراطية وشعبية هذا النظام السياسي. إذن اليوم المواطن العراقي له الحق بالمشاركة وعدم المشاركة، هو حر، وهذه هي من علامات النظام الديمقراطي العراقي، وهو من الأنظمة السياسية القليلة في المنطقة حقيقة التي نراها بهذه تعمل بهذا الأسلوب السياسي الديمقراطي الكبير. يعني بعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطريقة الترشيح وطريقة التصويت على هذه الانتخابات التي أقرها الدستور الإيراني، نرى أن الدستور العراقي أيضا الديمقراطي يرى بأن المواطن العراقي له الحق في تقرير مصيره عن طريق اختيار مندوب له في البرلمان يمثله في البرلمان العراقي، يكون له حق تشكيل الحكومة ومن ثم أيضا مراقبة الحكومة وبرامج الحكومة. إذن هذه علامة على ديمقراطية وشعبية النظام السياسي في العراق، وتأييد يعني الشعب العراقي لهذا النظام السياسي في البلد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعني نرى أن الناخب العراقي بوعيه يستطيع واستطاع أن يقرر مصيره خلال الفترة الماضية، يعني منذ 2003 وإلى هذه اللحظة 5 جولات من الانتخابات النيابية، نرى بأن العراق والحكومات المتتابعة خلال هذه السنوات الماضية كانت تعمل تنفيذ مشاريع حيوية كما نراه في حكومة السيد السوداني. لاحظنا أن الشارع العراقي يعني جدد إيمانه واطمئنانه بهذا النظام السياسي عندما شاهد أن الحكومة العراقية تقوم بخدمته من خلال المشاريع البنى التحتية. إذن يعني المواطن العراقي اليوم يستطيع تحديد مصير 4 سنوات قادمة بالنسبة إلى النظام السياسي في العراق وتشكيل الحكومة. تعلمون يعني النظام السياسي في العراق ونظام الترشيح ونظام الانتخابات لمدة 4 سنوات هو نظام يعني يتم عبر البرلمان.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن انتخابات مجلس النواب لعام 2025 تجري بأجواء آمنة ومستقرة، وبعد الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في بغداد شدد السوداني على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها، مشيرا إلى أن المواطن يختار بمسؤولية ووعي من يمثله في البرلمان. وأضاف: لقد أدينا التزامنا في البرنامج الحكومي بشأن إجراء الانتخابات وحرصنا على تواجد المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية. دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل فوري بهدف ضمان دخول المساعدات الإنسانية، وحملت المفوضية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم إدخال العدد الكافي من شاحنات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض جهود الإغاثة الدولية. من جهة أخرى تتواصل خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد أمس فلسطينيان في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبي القطاع. صوت الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى أعمالا إرهابية يقتل فيها إسرائيليون. وكان الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، وصفا ذلك بالخطوة التاريخية. كما صادق الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها مضرة بأمنها، محولا هذا الإجراء من حالة مؤقتة إلى تشريع دائم دون رقابة قضائية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب ما يسمى قانون قيصر على سوريا، وذلك بشكل جزئي لمدة 180 يوما. وأوضحت الوزارة أن تعليق العقوبات يحل محل إعفاء سابق صدر في أيار مايو الماضي، بينما يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. ويأتي ذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني في واشنطن بعيدا عن وسائل الإعلام، فيما غادر الأخير البيت الأبيض بعد لقائه ترامب من دون الإدلاء بأي تصريح. أفادت الشرطة الهندية بأن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بعضها خطيرة في انفجار سيارة وقعت بالقرب من الحصن الأحمر التاريخي في العاصمة نيودلهي. وأوضحت الشرطة أن السلطات تعمل على تحديد سبب الانفجار، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث نادرة ما تقع في العاصمة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة. إلى العناوين. إسلامي يؤكد أن القطاع النووي الإيراني على وتر النمو والتقدم رغم التهديدات والحذر. بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق منذ سقوط النظام السابق. الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة والاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
إذاعة طهران العربية فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان. باسمه الجليل نبدأ وبعونه المعين نستعين، فما أروع اللقاء معكم مستمعينا الأفاضل، وما أجمل تبادل المعلومات والأفكار فيما بيننا وبينكم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من المنتدى الإذاعي الذي نتمنى أن يكون جسرا متينا لتعميق الأواصر وإنشاء علاقات حميمية وطيدة بيننا وبينكم. فنحن اليوم نتأمل في كلماتكم القيمة والمجدية التي وصلتنا عبر العنوان الإلكتروني الخاص للمنتدى الإذاعي، وهو radiohadi@irib.ir. ولا تنسوا أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو، وهي 22013762، الرقم الثاني 22013768، أما الرقم الثالث 22013848، ومفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وإرسال الرسائل المكتوبة أو الصوتية، نحن بانتظار رسائلكم عبر الواتساب ومشاركاتكم القيمة. الرقم كالتالي وهو 00989973794231. كما عنوان إذاعتنا على تيليجرام هو @arabicradioir، عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir. نحييكم مستمعينا الكرام في منتداكم المنتدى الإذاعي، وبداية أشكر جميع من يرسل لنا هذه المشاركات القيمة والتي تحمل المعلومة طبعا المفيدة، وكذلك معلومات علمية طبية، أشعار وقصص وعبر من هذه القصص، وهناك مشاركات منوعة طبعا نستفيد منها. نشكر جميع من يرسل إلينا سواء كان عبر الفيسبوك أو عبر الواتساب، أو كذلك نستمع إلى أصواتكم عبر هواتف استوديو البث المباشر. أبدأ بقراءة رسائلكم الجميلة. طبعا هناك رسالة من المستمعة حنان من اليمن تقول إشراقة اليوم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. حكمة اليوم: لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر أنك كنت وما زلت إنسانا يحمل قلبا طيبا بين أناس لا يفقهون. وقالوا: مسكين من لا يعرف الإنجليزية، قد يواجه صعوبة في فهم كلام الناس. وأقول: مسكين من لا يعرف العربية، قد يواجه صعوبة في فهم كلام رب الناس. الشكر الجزيل للأخت حنان من اليمن على هذه المشاركة الطيبة. أما هناك مشاركة من المستمع أمير من إيران، يقول في مشاركته: من سير أعلام العرفاء: قل للذين يطرقون كل باب ولكن لا تحل مشاكلهم وأمور حياتهم معقدة، أن سبب كل هذه المشاكل هو عدم إقامة الصلاة في أول وقتها. أوصيكم أيها الشباب، لو أردتم الدنيا والآخرة معا صلوا صلاتكم في أول وقتها. آية الله الشيخ مجتهدي الطهراني قدس سره الشريف. الشكر الجزيل للمستمع أمير من إيران على هذه المشاركة. أما من اليمن المستمعة ابتسام تقول: مما راق لي، هناك كلمات تكتب بالأصابع وأخرى تكتب بالقلوب، الأولى تدوب بين السطور والثانية تسجن في الصدور، فاكتبوا بقلوبكم وليس بأصابعكم، لأن لكل إنسان بصمة يمتاز بها عن الغير، البعض بصمتهم الصدق والآخرين بصمتهم العقل، ولكن الأخلاق الجميلة تجمع جميع البصمات. الشكر الجزيل للأخت ابتسام من اليمن. دائما مستمعينا الكرام يرفضون برسائل تؤكد على الأخلاق. طبعا الأخلاق هي هوية الإنسان، الإنسان الذي يتميز بالأخلاق الحسنة دائما يذكر ما بين الناس بهذه الأخلاق، وطبعا في نفس الوقت يزرع هذه الأخلاق ما بين الناس، تبقى لها أثارها ما بعد مماته ويذكر بها، وكذلك يعني هذه الأخلاق الطيبة يعني تنقل أو تنقل إلى الأشخاص المحيطين وتجعل حياتهم سعيدة ومسرورين أيضا بسبب هذا التعامل. شكرا جزيلا للأخت ابتسام من اليمن على هذه المشاركة الطيبة. هناك مشاركة من الأخ محمد من جمهورية مصر العربية، يقول في مشاركته: لا جدوى من البحث عن شيء في غير مكانه، ولا جدوى من انتظار شيء في غير أوانه. ربنا عشقنا الحياة وأنت فانيها، ونشتهي الجنان وأنت بانيها، فارزقنا الرشاد كي نكون من ساكنيها، واهدي لنا أنفسنا فقد عجزنا أن نداويها. أسعدكم الله في الدارين وجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع محمد من جمهورية مصر العربية.
تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج الجميل والمنبر الحر. واليوم أود أن أشارككم بهذه المشاركة عن فقدان الشغف، إنه الانضباط مع عدم الواهس. شوف بالدين أكو إصرار فظيع، بالنصوص يقول لك اقعد لصلاة الصبح، قوم، الشتاء باردة، أنت نايم دفيان، قوم أغسل وجهك حتى لو مي بارد وصلي. فمرات الواحد يعني يسأل إنه شكو من الصبح، يعني الفجر شكو ليش؟ أكو هواي أشياء، قسم يقول لك الرزق، قسم يقول لك كذا كذا، كلها صحيحة، بس أكو شيء مهم إنه يريد يعلمك الانضباط، إنه عندك واهس ما عندك واهس، ما دام بدأ يوم جديد قوم من فراشك، اغسل وجهك وبدأ حياتك، لا تبقى طافي بالفراش، لأنه الاستسلام للشغف اليوم أكو واهس ماكو واهس، هذا يخلق من حياتك حياة متذبذبة بشغلك بعلاقاتك بحياتك عموما. اليوم جايك الواهس تحب زوجتك، راح تسويتها ملك من الملائكة، شهر ما جايك الواهس المسكينة مصدومة، هذا شبي وياي شغلك. اليوم جايك الواهس تبدع بيه، شهر ما جايك الواهس خربت الإبداع، وهكذا. تعرف ليش؟ لأنه الانضباط هو أساس النجاح، أنه تنهض من سريرك بينما الجسد يصرخ يقول لك خليني ولو 5 دقائق إضافية، فتفتح عينك وتقول له لا عندي مهمة لازم أسويها، لأنه الانضباط مو شعور هو قرار، أنه تسوي اللي تريده الآن حتى تقدر تحصل على الشيء اللي تريده. ولا ننسى الانضباط هو الالتزام بالوعود، حتى إذا ما يشوفك أحد، حتى إذا ما يشجعك أحد، حتى إذا أنت في حالة من التعب من الانهيار، لأنه الانضباط هو أن تصمت، يعني تسكت معذارك وتتحرك رتب أولوياتك، فإذا تحس نفسك كلش ما عندك واهس تعب وتعبان، أخذ نفس عميق وكمل. تعرف ليش؟ لأنه العذر اللي ينقبل منك هو أنه أنك أنجزت المهمة رغم كل شيء. هسا من تجي تسأل الناس تلقاها كلها تدور على ترتيب الحياة، لكن القليل منهم تلقاه ملتزم بهذا الانضباط. لذلك الانضباط يعتبر هو القوة اللي تخلينا ملتزمين تحقيق أهدافنا وملتزمين بها والعمل على إنجازها مهما كانت التحديات. فالانضباط والالتزام بخطة سواء واهس أو لا هو اللي راح يصنع حياة هادئة ومستقرة وماشية صح. وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
الشكر الجزيل للمستمعة عذراء الموسوي من العراق حول هذه المشاركة، وأيضا ذكرت حول أهمية الانضباط في الوقت طبعا، وأهم شيء الذي يعلم الإنسان الانضباط هو الإنسان يتقيد بأوقات الصلاة وكذلك يصلي في وقتها. عندما ينضبط في الصلاة تكون حياته منظمة كاملة. هناك رسالة من الأخ أبو حسن من إيران يقول في مشاركته: سئل العارف آية الله بهجة طاب ثراه، كيف نستشعر لذة العبادة في الصلاة؟ قال قدس سره الشريف: مشكلتنا أننا لما نقف لنصلي إما نتذكر الماضي أو نفكر في المستقبل، ولكن لو فكرنا بنفس الفعل الآن وهو الصلاة لاستشعرنا هذه اللذة. الشكر الجزيل للمستمع أبو حسن من إيران. وصلتنا رسالة عبر الواتساب للمستمعة مريم جعفر حبيب من البحرين، تقول: همسة ومودة، هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة. حين تختار أن تعيش بلا مقارنة، لا يهمك أن تملك أكثر ولا أن تبدو أجمل ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك، تعيش ببساطة وصدق فتصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدأ وأجمل. مع أجمل التحايا وأجمل سلام لكم وأيضا لكل المستمعين سلامي وتحاياي. الشكر الجزيل للأخت مريم جعفر على هذه المشاركة الطيبة، فعلا مشاركة جدا جميلة. مشاركة من العراق، المستمع ستار الخياط يقول: قيل في الصداقة يمكننا التخلص من صديق بكلمة، لكن 1000 كلمة لا تكفي لاكتسابه. الصديق الأمين معقل حصين، ومن وجده وجد كنزا. قيل لحكيم: أيهما أفضل لديك، أخوك أم صديقك؟ فقال: أخي إذا كان صديقي. كن صديق نفسك يصبح الناس أصدقاء لك. الصديق الصالح من يصارحك بعيوبك. فعلا مشاركة جميلة من الأخ ستار الخياط من العراق. فعلا الصديق الصالح، الصديق الوفي للإنسان، من يواجهك بعيوبك عذرا، لكن في نفس الوقت دائما نحن عندما نواجه ونتكلم بصراحة يجب علينا أن نختار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب، وأيضا الهدوء في الحوار مع الشخص المقابل بحيث لا نجرح مشاعره، لكن نتكلم الحقيقة، ولكن الحقيقة تكون نوعا ما فيها شروط حتى الإنسان يكسب الطرف وليس أنه يفقد هذا الطرف. هناك رسالة من إيران للمستمع محمود كاظم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يبدأ رسالته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم في هذا اليوم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. آمين. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. يقول: نسألكم الدعاء. ونسألك الدعاء أيضا المستمع محمود كاظم من إيران. من السعودية هناك رسالة من الأخ محمد خليل، طبعا يقول في رسالته: أنواع الدموع. للدموع أنواع: الدموع العظيمة وهي دموع الانتصار، الدموع البريئة وهي دموع الأطفال، أما الدموع المؤثرة وهي دموع التوبة، الدموع الجميلة وهي دموع الوفاء، الدموع الحزينة وهي دموع العزاء، الدموع السعيدة وهي دموع النجاح، الدموع القاسية وهي دموع الألم، الدموع المعبرة وهي دموع الندم، أما الدموع المخادعة وهي دموع التماسيح، والأروع الدمع أنتج عن عين بكت من خشية الله. الشكر الجزيل للأخ محمد خليل من السعودية. إن شاء الله دائما يعني العيون مملوءة بدموع الانتصار، دموع النجاح، أيضا في بعض الأحيان دموع الندم على الأفعال الغير جيدة، لأنه الندم في الدنيا طبعا يكون لصالح الإنسان، لكن لا سمح الله الندم في الآخرة ليس له أي حل وأي طريق للرجعة مرة أخرى ولتصحيح الأخطاء. لذلك علينا أن نصحح الأخطاء في الدنيا قبل أن ننتقل إلى دار الآخرة. طيب، هناك رسالة من المستمع جمعة من البحرين. لنقرأ رسالة المستمع جمعة. حكم رائعة، من سئل في صغره أجاب في كبره، عليك بالأمانة فإنها أفضل ديانة، من انفرد عن الناس صان دينه، من كرم خلقه اتسع رزقه، طوبى لمن خاف الله فأمن، سنة الكرام الوفاء بالعهود، من حسنت سريرته حسنت علانيته، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا وإياكم إلى كل خير وجنبنا كل شر، إنه سميع مجيب الدعوات. أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للأخ جمعة من البحرين على هذه الحكم الرائعة.
وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب،
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب،
إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب،
فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب،
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العناب.
وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب،
إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب فتلك معاني الخير.
نعم استمعنا إلى هذه الأنشودة كن راضيا للمنشد معن برغوث. وننتقل إلى مشاركات مستمعينا الكرام. هناك مشاركة من المستمعة شروق من العراق تقول: همسة اليوم الدنيا ملك لمن يستيقظ باكرا، ففي الساعات الأولى توزع بركات الرزق والسكينة وجعلنا النهار معاشا، صباح يتنفس أملا ويهمس بأن البدايات المبكرة تحمل في طياتها الفرج والنور. الشكر الجزيل للمستمعة شروق من العراق على هذه المشاركة. أما أبو علي من سلطنة عمان من أجمل الكلمات يقول: ليس كل ما يحدث يمكن فهمه، ولكن كل ما يحدث له معنى. بعض الأحداث تمر بنا دون تفسير، لكنها لا تأتي عبثا، فكل ما يحدث يحمل درسا أو رسالة أو أثرا يترك ندبة أو نورا. الشكر الجزيل للأخ أبو علي من سلطنة عمان، هذه التفاتة جدا جميلة. قال أنه كل ما يحدث في هذه الحياة هو لا يحدث عبث، فكل شيء وفق حكمة من رب العالمين. كل شخص تقابله في هذه الحياة هو وفق حكمة، هذه الحكمة. أما أنه نستفيد من هذا الشخص كدرس يعطينا في الحياة، أو وجد هذا الشخص أيضا هو يعني من رب العالمين كقدر من أجل اختبارنا في بعض الأمور، فلذلك يجب علينا أن لا ننظر إلى هذه الأمور بأنها أمور عبثية، لكن يجب علينا أن نتمعن دائما أنه في بعض الأحيان رب العالمين يرسل لك بعض الأمور هي من أجل كجرس إنذار لك، لكي تفكر بما عملته، لكي تفكر بما تعمله. هذه كلها أمور هي تعتبر جرس إنذار للإنسان من أجل التمعن، ومن أجل أنه دائما يراجع نفسه، يراجع حساباته، لأن الحياة قصيرة جدا، وكل شيء يحدث له معنى وله آثار على الإنسان. أشكر الجزيل للأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه الكلمات الجميلة. أما من السعودية المستمعة فاطمة تقول في مشاركتها: هل تعلم من هو السعيد ومن هو الأسعد؟ السعيد من كان مع الله، والأسعد من كان الله معه، فطبق الأولى ليرزقك الله الثانية. أما من العراق المستمعة أم أمل تقول: إشراقة اليوم، أغنى البيوت ليست تلك التي تملك كل شيء، بل تلك التي يجمعها شيء واحد، أمان المكان ودفء القلوب، المحبة طبعا. تقول: يومكم دفء وبركة، ويومك أيضا. فعلا طبعا البيوت المستقرة هي التي دائما تكون تحمل الأمن والأمان، والأصل هو المحبة. طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث له وبما معناه أنه الإنسان عندما يملك الرزق ويملك العافية ويملك أيضا البيت السقف الذي فوق رأسه هو قد ملك كل شيء طبعا. ففعلا هذه الأمور ليست يعني تأتي ببساطة، يعني الأمن والأمان والمحبة هي أمور دائما الإنسان يجب عليه أن يقدرها، أن يحس بها، لأنها فعلا فعلا هي الأساس في حياته، والأمور الأخرى تأتي طبعا، لكن الأصل هو المحبة في داخل هذه البيوت الآمنة.
موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى المقدمين، إلى السيد المخرج، وإلى من أمن الاتصال، ونقول لكم شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعيكم الكرام. نتحدث اليوم عن موضوع كيفية تربية الأطفال أو كيفية التعامل مع الشاب والطفل، كيف بناء تلك الشخصية الطفلوية التي نجعل منها نموذج ترتقي به الشباب المسلم وغير الشباب المسلم. وكشباب مسلمون يجب علينا كآباء أن نجعلهم مستقيمين في الإدراك الإيماني. أول شيء نضعه في عقل الإنسان وفي عقل الطفل أو الشاب هو أن يقتدي بالدين الحنيف، يقتدي بالأئمة الأطهار، يقتدي بالرسول الكريم، يقتدي بتعليمات دين الحنيف، حتى يكون نموذج حي وبناء ركيزة أساسية لمجتمعنا المسلم. ويجب علينا أن نجعله القدوة في كل شيء. فالإدراك التربوي وجعل الطفل أو الشاب في بداية حياته أن ينظر إلى ما هو جديد أو ما هو يكون له رادع فكري، أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، ويسير على نهج الأئمة الأطهار حتى لا يقع في الخطأ، ونبني مجتمع مثل ما قلت لكم، مجتمع متفقه في كل شيء. لأن عالم ينظر إلينا كمجتمع إسلامي أننا ندرك الحياة بالصورة الذي هم يرونها عكس ما نراها نحن. هم لهم الحياة طبيعية جدا كجنة ويريدون التطور، ولكن نحن ننظر لها بأنها خلقت للعبادة الله سبحانه وتعالى. فعلا التطور، لا نعاكس فكرة التطور ولا نرفض فكرة التطور، ولكن في نفس الوقت يجب علينا أن نتخذ ما هو العلم الذي يترسخ فيه القرآن في الأقوال الكريمة، يترسخ فيه الكتاب الناطق، كتاب نهج البلاغة الذي استوفى الغرب منه كثيرا من العلم. كثيرا من العلم موجود في نهج البلاغة، أخذت الدول الغربية وبنت عليه تطورها الحالي. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
الشكر الجزيل للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. هناك مشاركة وصلتنا عبر الواتساب من المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم: الغضب كالماء، كلاهما يتبخر عند الغليان. علوم طبية: أول عملية ناجحة للقلب كانت في الجنوب الإفريقي عام 1963 ميلاد، عيادة الطبيب كريستيان بيرناندو. وطرفة أو طرائف: دعا رجل ضيوفه ليوما من الأيام على الغداء، فعمل لهم شربة الدجاج، وقالوا له: أين الدجاج؟ قالهم: هل اشتريتم شاي الوزة؟ قالوا: بلى. قال: هل وجدتم به وزة؟ وأيضا علوم طبية: كاترين ملكة روسيا أول من جرب لقاح الجدري عام 1762 ميلاد. وأخيرا علوم صناعية: أول اتصال تليفوني كان بين فرنسا والإنجليز. وأشكركم.
وشكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المعلومات المنوعة. وصلتنا رسالة من الأخ سامر من إيران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أرسل إلينا دعاء يقول: يا رب، هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة. أمين يا رب العالمين. ويقول: أسعد الله يومكم بخير، وأسعد الله يومك أيضا. المستمع سامر من إيران. أما هدى من السعودية تقول في رسالتها: همسة اليوم. يقول أحد الحكماء: من غلبك بالشتم فأدبه بالصبر والحلم، علمه أن كل إناء بما فيه ينضح، وأن كل واحد ينفق مما عنده. الشكر الجزيل للمستمعة هدى من السعودية على هذه الهمسة. أما الأخ أبو محمد من سلطنة عمان يقول في رسالته: وما الحياة إلا رسالة تقول: انسى حزنا مضى بالأمس وعش يوما جميلا، وابتسم لتبتسم لك الحياة وترى الكون كله جميلا، وكن مثل الذهب مهما تعرضت للتقليل والتعثر والإهمال والتهميش، تبقى قيمتك واحدة لا تتغير. فعلا رسالة جدا جميلة من الأخ أبو محمد، يعني اختصر الحياة في كلمات فعلا أنه دائما يجب علينا أن نسعى إلى أن نعيش يومنا وننسى الماضي ولا نفكر في المستقبل، ودائما نحمل هذه الابتسامة، الابتسامة الجميلة، وخاصة عندما تبدأ يومك بابتسامة جميلة طبعا هذه الابتسامة المشرقة سوف تنتقل إلى اللي حواليك، وسوف تزرع المحبة، تزرع الطاقة الإيجابية، تزرع التفاؤل ما بين الناس. وأيضا دائما دائما الإنسان يسعى أنه يكون عنصر مؤثر في المجتمع، ودائما يحمل هذه الطاقة التي توزع على اللي حواليه. طيب، هناك إشراقة اليوم تقول نور العين من العراق: اللهم في هذا اليوم اجعل لنا فيه فرجا من كل هم، ورزقا من حيث لا نحتسب، وبركة في العمر والعمل. اللهم اجعلنا اللهم اجعل يومك هو رضاك وذكرك وحسن توكل عليك أيضا، ولا تأكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمعة نور العين من العراق على هذه المشاركة الجميلة. طبعا المستمع أبو حسن من إيران يقول: قال قائد الثورة الإسلامية بشأن أحداث غزة: سوف تنتصر فلسطين حتما في هذه القضية والقضايا التي ستليها، والعالم المقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني الغاصب. آمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للأخ أبو حسن من إيران على هذه المشاركة الطيبة. أيضا هناك مشاركة من الأخ أمير من العراق يقول في رسالته: أسعد الله يومكم بكل خير. يقول: أسعد الله كل شخص يبدأ يومه بابتسامة، ولكل من بدأ يومه بكلمة طيبة. أيضا أسعد الله القلوب البيضاء والروح العذبة، وأسعد الله صباحكم ونور أيامكم، وأسعد الله أيضا أوقاتكم. الشكر الجزيل للأخ أمير من العراق. أسعد الله أوقاتك الأخ أمير من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أخوتنا وأخواتنا زملائنا وزميلاتنا في إذاعة طهران العربية، تحية طيبة لكم. طبعا نحن نود أن ننوه على موضوع الشبيبة المستقبلية، يعني عن أبنائنا وبناتنا الذين هم حاليا يعني عماد المستقبل، المستقبل القريب والبعيد، بهم تقام البلاد وبهم يعني تحمى الأوطان. نرى أنهم للأسف الشديد قد هجروا موضوع المطالعة والقراءة بنسبة كبيرة منهم، نحن لا نعمم طبعا، ولكن نسبة كبيرة منهم قد خطفتهم التكنولوجيا الغريبة وأثرت عليهم مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني. كل العالم الافتراضي الذي افترس عقول البنات والأولاد جعلهم يعني يتركون موضوع المطالعة والقراءة، بل وجعلهم يبحثون عن المعلومة بصورة أسهل وبطريقة يسيرة جدا بدون أي جهد. المشكلة الأكبر أن الكثير من أبنائنا وبناتنا بدأوا لا يعرفون التاريخ ولا يقرؤون التاريخ، ويعتقدون أن التاريخ هو عبارة عن شيء قديم ولا يساوي شيئا أو لا، يعني يساوي أن يدخر له جهد في قراءته، بينما نرى أن الكثير من الدول الأوروبية والغربية اعتمدت التاريخ في الكثير من دراساتها، في الكثير من مراكزها. هناك مراكز كبرى حول التاريخ في البلدان العربية، حول التاريخ في الدول الإسلامية، كلها نراها مثلا في أمريكا، في أوروبا، في الكثير من العواصم الغربية والعالمية، وذلك لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف نفكر وكيف نعلم. نحن للأسف الشديد بدأنا نرى أن الكثير من الأبناء والبنات حاليا يعني قد هجروا هذا الأمر ولا يلتفتوا إلى موضوع قراءة التاريخ أو المطالعة العامة، وهذا أمر يجب أن يعني نقف عنده، لأن التاريخ مهم والاطلاع على التاريخ مهم، والذي لم يطلع على التاريخ لا اطلاع له على المستقبل على الإطلاق، ولذلك فيجب أن نلتفت إلى هذه النقطة. شكرا جزيلا.
الشكر الجزيل للسيد ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة على هذه المشاركة الجميلة. هناك مشاركة من المستمعة ملاك من العراق تقول: شذرات، أحزانك لن تدوم، وهذا الوقت حتما سيمضي وينتهي، ولا تعلم، فلعل أجمل أيامك لم يأتي بعد، أو ربما عجل الله لك أيام الشدة وادخر لك أيام الرخاء. فقط أحسن الظن بالله وتفاءل خيرا، حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها لك. فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. فعلا الشكر الجزيل للأخت ملاك من العراق على هذه المشاركة. من اليمن هناك حكم أرسلها الأخ عارف، يقول: من حكم الحياة الرائعة، السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم، لكن من الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها. الصبر هو عندما يفترض بك أن تغضب، ولكنك تختار أن تفهم، أن تتطلع إلى الأمام وتستعد له، أفضل من أن تنظر للخلف وتندم عليه. الأشياء لا تتغير، فقط طريقتك في النظر إليها هي التي تتغير. الشكر الجزيل للأخ عارف من اليمن على هذه الحكم. طبعا جميع هذه الحكم مفيدة، وفي النهاية يقول يعني الأشياء لا تتغير، فقط هو طريقة النظر الإنسان إلى الأمور دائما، النظرة التي يحملها الإنسان، النظرة في دماغ الإنسان. يعني إحنا طريقة التعامل بالحياة هي كيفية تفكيرك مع هذه الأمور. في بعض الأحيان طبعا يتعرض الإنسان إلى أمور عديدة، إلى امتحانات شديدة، إلى مشاكل شديدة، لكن في نفس الوقت عندما ينظر الإنسان طريقة تفكيره وطريقة حل هذه المشكلة تعتمد إلى نظرته يعني على هذه الأمور. إذا كانت نظرة إيجابية، نظرة تحمل أنه أنا أسعى إلى تغيير هذا الموضوع، أسعى إلى تحمل، أسعى إلى الصبر، أسعى، طريقة تعاملك يعتمد على نظرتك إلى هذه الأمور. لكن في بعض الأحيان أقل الأشياء يتعرض لها الإنسان يحبط إحباطا شديدا، فتلاحظه أنه لا يستطيع التعامل مع هذه الأمور، ودائما تكون طاقته سلبية. وفي نفس الوقت هذه الأمور أنت يعني كل شيء تستطيع جذبه في هذه الحياة عن طريق تفكيرك. الطاقة الإيجابية هي التي تجذب لك الأشياء الجيدة، لكن عندما تتسلح بالطاقة لكن عندما يعني تصاب بالطاقة السلبية، جميع الأمور الغير جيدة سوف تأتي إليك. طبعا أشكر جميع مستمعينا الكرام الذين يرسلون لنا هذه الرسائل وهذه الحكم التي فعلا فعلا نستفيد منها، وإن شاء الله من يستمع إلينا يستفيد منها. هناك رسالة من المستمع أبو زهراء من السعودية، يقول: مما راق لي خمس يرفعنا خمس، التواضع يرفع العلماء، أما المال يرفع يقول اللئام: الصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. أما خمس يأتين بخمس، الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراس، أما الحياء يأتي بالخير، لين الكلام يأتي بالمسألة، أما الغضب يأتي بالندم. الشكر الجزيل للمستمع أبو زهراء من السعودية على هذه المشاركة الطيبة. هناك رسالة من الأخت حنان من لبنان تقول في رسالتها: سبك الصباح على الوجود عبيرا وكساه من حلل الضياء حريرا، فابدأ بأذكار الصباح تكن بها في كل صبح محصنا مسرورا. تقول: يومكم مملوء بالخير، وأيضا يعني أتمنى لكم يوما جميلا، ونتمنى لك أيضا الأخت حنان من لبنان يوم جميل. وتقول: أفضل الأدعية هو ألبسكم الله سبحانه وتعالى ثوب العافية ورزقكم ما يسركم وصرف عنكم ما يضركم. آمين يا رب العالمين. طبعا نحن دائما نتفائل بهذه الأدعية الجميلة من مستمعينا الكرام، وإن شاء الله إن شاء الله تكون ذات آثار علينا وعليهم. الشكر الجزيل لكل من يرسل لنا هذه الرسائل الجميلة.
لماذا قدم الله تعالى السمع على البصر؟ فالسمع دائما يسبق البصر في الذكر القرآني. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكأن الله يلفت إلى أهمية السمع في تكوين الإدراك والوعي الأولي للإنسان، والسمع هو طريق الهداية الأولى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بينما البصر مرتبط غالبا بالمشاهد المادية، وحاسة السمع تتشكل وتعمل قبل حاسة البصر، فالجنين في رحم أمه يسمع الأصوات، نبض القلب وصوت الأم قبل أن يرى أي شيء. أما العين فلا تبدأ بالعمل إلا بعد الولادة. ووظيفيا الأذن تعمل 24 ساعة حتى في النوم، بينما العين تغلق وتتعطل بالنوم أو الظلام. لذا السمع هو الحاسة الوحيدة التي تبقى بوابة إدراك حتى في غياب الوعي، والسمع رمز للاتصال بالوحي والحق، بينما البصر قد يخدع بالزينة والسطحيات. ومن هنا قدم الله سبحانه السمع على البصر، لأنه أساس الفهم والهدايا، وهو الحاسة الأولى وجودا والأخيرة بقاء، فيبقى حتى عند غيبوبة الموت، وهو الباب الأول للمعرفة والإيمان. أما البصر فهو أداة معاونة. هدى الرحمة البحرين.
نعم، الشكر الجزيل للمستمعة القديمة طبعا هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة. هناك رسالة عبر الواتساب من الأخ ماجد من بغداد يقول: استكمال حقيقة الإيمان بهذه الخصال. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. المصدر: تحف العقول، بحار الأنوار. ويقول: كان عليه السلام يدعو بهذا الدعاء لشيعته أن يفرج عنهم ويكشف ما ألم بهم من الضيق والحرمان. يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي ولشيعتي من الضيق فرجا ومن الهم مخرجا، وأوسع لنا المنهج وأطلق لنا من عندك ما يفرج وافعل بنا ما أنت أهله يا كريم يا أرحم الراحمين. الشكر الجزيل للأخ ماجد من بغداد على هذه المشاركة. أما محمد من البحرين يقول: عندما تعطيك الحياة سببا لتيأس أعطها ألف سبب للاستمرار، لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض، يوم حافل بالإرادة والعزيمة. فعلا أخ محمد، طبعا إرادة الإنسان هي تصنع المعجزات، فالقوة لا تأتي من مقدرة الإنسان الجسمانية بل تأتي من إرادة لا تقهر. أما أم علي المنامية من البحرين تقول: إشراقة اليوم، لا تلتفت يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك، انظر للأعلى فستجد من يرعاك، فقط عذرا قل يا رب يا رب. طبعا تعليقي على الأخت أم علي المنامية، عندما نقول يا رب تضيف لنا الأمان والطمأنينة والثقة بوجود الله، وهذا الوجود يعني وجود الله سبحانه وتعالى يجعلنا نشعر بالأمل وأننا لا نخوض صعوبات هذه الحياة وحدنا، بل يوجد من يطلع على جميع مشاكلنا وهمومنا وهو المدبر الوحيد لهذه الأمور. مستمعينا طبعا قبل الختام أشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة من البرنامج، أشكر مهندس الصوت السيد داود شهيدي، أيضا منسقة الاتصالات إن شاء الله اليوم ما نسيت اسمها الزميلة ساجدة شيشاهي، وكذلك مخرجة هذا اللقاء الزميلة نسيم جولائي، وأنا مقدمة هذا اللقاء مقدمة برنامج منتدى الإذاعي شيماء غراوي. شكرا وفي أمان الله وحفظه.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين: إسلامي يؤكد أن القطاع النووي الإيراني على وتر نووي وتقدم رغم التهديدات والحظر. العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة، والاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن القطاع النووي واصل النمو والتقدم رغم التهديدات والحظر المفروض على البلاد، مشيرا إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية أثبت استمراره وثباته أمام الضغوط الخارجية. وقال إسلامي إن منظمة الطاقة النووية تعمل على توسيع استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في مختلف أنحاء إيران، بما يضمن أن تكون الصناعات النووية جزءا من تطوير الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية، مع ضمان أن الإنجازات النووية تترجم إلى مصالح عملية ملموسة للمجتمع. فتحت مراكز الاقتراع في العراق صباح اليوم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي إن التصويت يستمر حتى السادسة مساء بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب في 18 محافظة عراقية، فيما يتنافس المرشحون على 329 مقعدا في مجلس النواب. وكانت عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البشمركة والحشد الشعبي أجريت أول أمس الأحد إلكترونياً.